الحمد لله تعالى نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. استكمالا لما سبق في ذكر ترجمة الإمام العلم الأجل عبد الله بن مبارك المروزي رحمه الله، نقول: قال معتمر ابن سليمان: ما رأيت مثل ابن المبارك تصيب عنده الشيء الذي لا تصيبه عند أحد، يعني عنده من العلم والورع والتقوى ما ليس عند أحد ممن عاصره. وقال شقيق البلخي: قيل لابن المبارك: إذا أنت صليت لما لا تجلس معنا؟ يعني يصلي وينصرف. فلما كلم في ذلك قال: أجلس مع الصحابة والتابعين. كأن مجلس الصحابة والتابعين عنده خير من مجالسة من عاصره من أهل العلم. أنظر في كتبهم وآثارهم، فما أصنع معكم؟ إنما أنتم تغتابون الناس، إنما أنتم تغتابون الناس. فهو يؤثر ويفضل أن يعيش مع الصحابة والتابعين في ذكر علمهم وفقههم ومآثرهم ومناقبهم وأحاديثهم وغير ذلك. وعن ابن مبارك قال: ليكن عمدتكم الأثر، ليكن عمدتكم الأثر، وخذوا من الرأي ما يفسر لكم الحديث. وهذا كلام جميل جدا، لأن بعض الناس يقول: الأثر ولا شيء بعد الأثر. وهذا كلام صحيح إذا كنت أهلا للاجتهاد في الأثر واستنباط الفوائد منه ومعرفة والوقوف على الأحكام الشرعية التي ورد في مناسبتها الأثر. فلما غاب عنك هذا كله، وجب أن ترجع إلى أقوال العلماء وشراح هذا الأثر، ولا تعتمد على الأثر مباشرة. فكم من إنسان اعتمد على الأثر ولكنه فهمه بعقله القاصر وجهله الفاضح على غير مراد الله عز وجل وعلى غير مراد الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا حدثته في ذلك قال: أنا أعتمد على الأثر ولا شيء غير الأثر. ولكن هذا النص من ابن مبارك نص سلفي سني وجب الوقوف عنده، وهو أن يكون عمدتك في الاحتجاج الأثر، ثم لا بد أن تلجأ إلى أقاويل السلف في معرفة هذا الأثر. نعم. ثم لا يكون الأثر أولا عندك، وثانيا رأيك أنت ونظرك أنت، بل لابد أن ترجع إلى أقوال السلف وفهم السلف لهذا الأثر. ولذلك يقول الشاعر: كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذلك. الكل يدعي أنه يحب ليلى، لكن ليلى تحب من من هذا الكل؟ لا تحب أحدا. لماذا؟ لأن الكل يدعي أنه يعتمد على الأثر. ولكن أحسن من اعتمد على الأثر هو الذي فهم من الأثر ما فهمه السلف الصالح واستنبطه السلف الصالح ووقف عند حده السلف الصالح. أما من ينظر في الأثر هو ويقدم رأيه على آراء السلف فهذا بلا شك ضلال بعيد. كما قال أحدهم معلقا على قول الشيخ الألباني حفظه الله، قال: وحد الإيمان قد اختلف فيه أهل العلم قديما وحديثا. ثم يقول ذلك المقول معلقا على كلام الشيخ: لأنه ليس من عند الله، ولو كان من عند الله لما اختلفوا فيه. ثم يقول: وقد آن الأوان لأن نحطم هالات التقديس التي وضعت
تيجانا على رؤوس أئمة المذاهب ومشايخ الطرق ومشايخ الطرق. انظر كيف سوى ذلك المتكبر بين أئمة المذاهب ومشايخ الطرق، ويقول ولقد آن الأوان لأن نحطم هالات التقديس. يعني إيه؟ قال وإنما اختلفوا لأن أقوالهم ليست من عند الله. ثم يقول وها نحن نضع حدا للإيمان معتمدين في ذلك على الكتاب والسنة. هل يتصور أن علماءنا وسلفنا الذين وضعوا حدا للإيمان والكفر لم يعتمدوا في ذلك على الكتاب والسنة؟ إنما حمله على ذلك الكبر، وحمله على ذلك العجب. ولذلك أنت تعجب من قول السلف العلم ثلاثة أشبار. الشبر الأول أو من بلغ الشبر الأول فقد تكبر، ومن بلغ الشبر الثاني فقد تواضع، ومن بلغ الشبر الثالث علم أنه لم يعلم شيئا في العلم. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يكون كثير من الناس ومن طلبة العلم والمشايخ والدعاة لا يزالون يتخبطون في الشبر الأول وبعد لم يصلوا إلى نهايته، وهذا منهم. وآخر يقول قال الأخ الألباني، وقال الأخ الشوكاني، وقال الأخ ابن قدامة، وقال الأخ الصنعاني. فلما حدثت في ذلك قال ألم يقل الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة؟ فإذا كنت تنفي عنهم الأخوة الإيمانية فوجب لهم علينا أن نقول قال الشيخ فلان وقال العالم الفلاني. وأما هم عندي فلم يبلغوا هذه المرتبة، أي مرتبة المشايخ ومرتبة العلماء، أن يقال عنهم عالم وعلامة وشيخ وإمام وغير ذلك. ثم إني وجدت على صفحة كتاب عنده خاتم قد صنعه لمكتبته، وضع فيه هذه مكتبة الشيخ العلامة فلان وذكر اسمه، ولم يبلغ من العلم بعد 35 سنة. فهذه العلامات ألا تدل على فساد قلبه وسوء سريرته؟ الجواب نعم، ولا بد أن يكون الأمر كذلك. فقال ابن المبارك من بخل بالعلم ابتلي بثلاث، أولها إما موت يذهب بعلمه، موت يذهب به وبعلمه، هذا لمن كان عنده علم وجب عليه البلاغ، خاصة إذا تعين عليه. والوجوب نوعان، وجوب عين ووجوب كفاية. فإذا تعين عليه الكلام وتبليغ العلم أثم إن لم يفعل ذلك. وانطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من كتم علما ألجم بلجام من نار يوم القيامة، لأن الجزاء من جنس العمل. فلما ألجم نفسه وأحجمها وأبعدها عن بث العلم ونشره في المسلمين وجب أن يعاقب بمثل العقوبة في الآخرة، فألجمه الله تبارك وتعالى في الآخرة بلجام من نار. فالعقوبة الأولى لمن كان عنده علم واحتيج إليه ولم يقم بواجب البلاغ أن الله تبارك وتعالى يأخذه ويقبضه بعلمه، فهذه أول عقوبة. وإما ينسى هذا العلم، وإما ينسى هذا العلم في حياته، لأن أهل العلم يقولون تذكر العلم مدارسته، ومنهم من يقول زكاة العلم مدارسته وتعليمه للناس. ولذلك كان أبو بكر بن عياش يذهب إلى بعد فراسخ من بيته وقريته ويعلم الرعاة، رعاة الغنم، يقرأ عليهم الحديث وهم ليسوا بحاجة، للعلم لأنهم ليسوا من طلبة العلم. فإذا حدث في ذلك قال والله أنا أتذكر بهذا لنفسي وأنا أعلم أنهم أبعد الناس عن العلم. فتبين بهذا أن مدارسة العلم ومذاكرته أقوى عامل على إيه؟ أقوى عامل على تذكره والاحتفاظ به. ولذلك قال بشر الحافي رحمه الله يا أهل الحديث أدوا زكاة الحديث، أدوا زكاة الحديث، اعملوا من كل 200 بخمس. وكأنه قاس الحديث على المال، وزكاة المال 2.5%. فهو لا يقول لك اعمل من كل 100 حديث بحديثين ونصف، وإنما قال اعملوا من كل 200 بخمس أحاديث. فإذا كان الأمر كذلك فلا شك أنك قد أديت واجب العمل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الإمام أحمد بن حنبل من بلغه أثر فعمل به ولو مرة كان من أهله، كان من أهله. وهذه النقطة الثالثة، هي النقطة الثالثة بعد طلب العلم ومذاكرته وبثه ونشره وتعليمه للناس أن تعمل أنت به، أن تعمل أنت به. فإنك لو بلغك سنة فعملت بها كان هذا العمل أقوى مذكر لك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاحتفاظ بها بين جنبات نفسك. قال يا أهل الحديث اعملوا من كل 200 بخمس، أدوا زكاة الحديث. فقال وإما يلزم السلطان، وإما يلزم السلطان يعني الذي بخل بنشر العلم والعمل به لابد أن يبتلى بواحد من ثلاث، إما أن يموت هو وعلمه، وإما أن ينساه في حياته، وإما أن يسعى بما عنده من علم ويتقرب إلى مين؟ إلى السلطان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن تقرب من السلطان افتتن، افتتن. وهذه حقيقة، الذي يذل العلم، الذي يذهب إلى السلطان بعلمه لابد وأنه يهين ويذل العلم الذي أعزه الله تبارك وتعالى. ولذلك السلف كانوا يهربون أشد الهروب من أبواب السلاطين، من أبواب السلاطين. ولكن الخلف لم يتعلموا العلم إلا لأجل الحصول على الطلق على أبواب السلاطين، ولذلك لما ذلوا العلم أذلهم الله تبارك وتعالى. وأما سلفنا فقد أعزوا العلم فأعزهم الله تبارك وتعالى، ولا يزالون يذكرون بالثناء الجميل والمدح العظيم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لماذا؟ لأنهم عرفوا قيمة ما يحملون، فعرف الله تبارك وتعالى بقية المسلمين قيمة من حملوا العلم من سلفنا. وجاء أن ابن المبارك سئل من الناس، أي من يستحق أن يكون بشرا، فقال العلماء، قال العلماء هم الناس. قيل فمن الملوك؟ قال الزهاد. قيل له فمن الغوغاء؟ أي سقط الناس ورعاعهم. قال خزيمة وأصحابه. ذكر رجلا من أهل البدع فقال الغوغاء هؤلاء، ومن كان على شاكلته من أمراء الظلمة. قيل فمن السفلة أو السفلة؟ قال الذين يعيشون بدينهم، أي الذين يتأكلون بدينهم، أي لما تعلموا العلم طرقوا بهذا العلم أبواب السلاطين لأجل أن يحصلوا على المال وعلى الدنيا والكراسي والمناصب وغيرها، تشوفوا وتشرفوا إلى أن يترأسوا ويتصدروا في الناس، مع أن صاحب العلم الصادق الورع هو الذي يهرب بعلمه في الجبال مخافة أن يشار إليه بالبنان. فلما فعل الخلف بخلاف ما أمروا به وبخلاف نهج سلفهم أذلهم الله تبارك وتعالى ونزع المهابة من قلوب الناس لهم. وعن ابن المبارك رحمه الله قال ليكن مجلسك مع المساكين، ليكن مجلسك مع المساكين. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. لماذا؟ لأن الجلوس مع المساكين علامة التواضع وعلامة الإخباء وعلامة إذلال النفس وتأديبها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب المساكين ويتقرب إليهم ويتودد إليهم ويتحنن إليهم ويتعطف عليهم. وسيرة سلفنا كانت تابعة لسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وسلم. قال هذا الحديث حديث حسن: اللهم أحيني مسكينا. قال ابن مبارك: ليكن مجلسك مع المساكين، وإياك أن تجلس مع صاحب بدعة، وإياك أن تجلس مع صاحب بدعة. هذا التحذير قد صنع منه الإمام اللالكائي في كتاب أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بابا عظيما جدا يحذر من مجالسة أهل البدع، خاصة للمبتدئين وطلاب العلم. أما علماؤنا المتمكنون فلهم أن يجلسوا مع أهل البدع، بل مع أهل الكتاب، بل مع المشركين، ويقيموا عليهم الحجة ويبلغوهم الدين وسنة سيد المرسلين. أما طلاب العلم فإنهم مع جهلهم فقد خاضوا مواقف كثيرة جدا مع أهل البدع، وهذا في منتهى الخطورة. ولذلك أنت تجد أن الطالب في أول حياته العلمية يسارع إلى المناظرات والمشاكسات والمجالسات، فإذا هو بعد مدة من الزمن يبتعد عنك خطوة فأخرى ومجلسا فآخر، حتى تراه بعد ذلك قائما مع مين؟ مع أهل البدع، وبعد لم يستوي عوده. ولذلك نحن نحذر أشد التحذير من قراءة كتب أهل البدع وقراءة كتب أهل الكتاب، كما نحذر من مجالسة أهل البدع والاقتراب منه. ولو كنت تجلس أو تسكن في بيت بجوار مبتدع فإني أحب لك أن تهجر هذا المكان، تفر بدينك منه، لأنه لا يؤمن عليك كما لا يؤمن على أهل بيتك وأولادك أن يدخل الشر إليك من قبل الأولاد أو من قبل الزوجة. فالسلف من هديهم الفرار من أهل البدع كما تفر من الأسد الكاسر. وعن ابن المبارك قال: إذا عرف الرجل قدر نفسه يصير عند نفسه أذل من كلب. في أحقر من الكلب؟ اللهم إلا أن يكون الخنزير. فإذا عرف الإنسان نفسه ذلت وهانت عنده. ولذلك محمد بن واسع الإمام الزاهد الكبير رحمه الله ضرب أمثلة ربما لم يضربها كثير في الزهد والعبادة. وجد ابنه ذات يوم يتبختر في مشيته، فناداه وقال: ما لي أراك تتبختر في مشيتك؟ أما علمت أن أمك أمة وقد اشتريتها وأعتقتها وتزوجتها؟ أما أبوك فلا كثر الله من أمثالي في المسلمين. فعلامة تتبختر إذن، مع أنه كان إمام الزهاد في زمانه وسيد المسلمين، ولكنه يعرف أن أصله نطفة، وأن آخره جيفة قذرة، وأنه بين هذا وذاك يحمل في بطنه العذرة. فأي قيمة للإنسان إذا كان هذا حاله إلا أن يكون تقيا نقيا صفيا لله عز وجل. فإذا كان كذلك فهو مقدم عند الله على ملائكة المقربين، على ملائكة المقربين. فقال الإمام عبد الله بن مبارك: لو أن الإنسان عرف نفسه لكانت نفسه أذل عنده من كلب. وعنه قال: لا يقع موقع الكسب على العيال شيء، ولا الجهاد في سبيل الله. هذه حكم يقولها عبد الله بن مبارك. يعني عايز أقول لك جهادك على من تعول أحسن عند الله حتى من الجهاد في سبيل الله عز وجل، حتى من الجهاد في سبيل الله عز وجل. ربما يقول إمام من الأئمة قولا وأنت تستنكره غاية الاستنكار والإنكار، ثم تفاجأ بعد تحصيلك للعلم ودأبك في الطلب أن الإمام الذي قال منذ 1000 عام وزيادة قولا أنت أنكرته عليه، تتبين أن عنده حق عظيم فيه. نعم هذا كلام حق، وإن كان الجهاد بالمنزلة العظيمة في دين الله عز وجل، إلا أن الجهاد على الأولاد والعيال والزوجة والأبوين مقدم على الجهاد في سبيل الله. ولذلك أتى شاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب الجهاد، ويطلب أن يحمله النبي عليه الصلاة والسلام على الخيل ويزوده بالسلاح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحين والدك؟ قال نعم. قال: ففيهما فجاهد. فهنا قدم الجهاد في الوالدين على الجهاد في سبيل الله، خاصة وأنه لم يتعين على ذلك الشاب، وأن بقية المسلمين قد كفوه مؤونة هذا، وأن هذا النوع من الجهاد كان جهاد طلب لا جهاد دفع. جهاد الدفع أي دفع العدو إذا أغار على بلاد المسلمين في الغالب يكون فرض عين على كل من قدر عليه، أما جهاد الطلب فهو أخف من ذلك، وهو أنك تطلب العدو، كلما هرب طلبته، كلما هرب طلبته، فهذا بلا شك أهون من دفع العدو إذا نزل إلى بلدك. فهنا قال: أحي ولده؟ قال نعم. قال: ففيهما فجاهد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وفي رواية أن يضيع من يقوت، أي من وجب عليه قوتهم وعيالتهم وطعامهم وشرابهم ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته على عيالك، ودينار أنفقته فين؟ في عتق رقبة، خيرهم الذي أنفقته على عيالك، أو قال في رواية مسلم: على زوجك، وفي رواية: على امرأتك. ليه؟ لأنها ألزم مخلوق قد وجب حقها عليك. ولذلك نحن نرى كثيرا من الناس يفرط ويضيع من يعول، سواء كان ذلك الأب أو الأم أو الزوجة أو الأولاد، ولا يعبأ بهذا. فلا أنت لا تعدم في كل درس امرأة تأتي وتقول: فلان زوجي قد ضيعنا وقد تركنا وقد لا يشترينا طعاما ولا شرابا. ربما تكون كاذبة، لكن في الغالب أنها تكون صادقة. فهذا اسم عظيم جدا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء اسما، يعني لو لم يرتكب من الاسم الا هذا لكفاه خسارة وندامة عند الله وحسرة يوم القيامة. وقال عبد الله بن ورك: رب عمل صغير تكثره النية، اي النية ايه؟ النية الصالحة. ورب عمل عظيم تصغره وتحقره ايه؟ النية الفاسدة. نعم. وقال ابو اسحاق الطلقاني: سألت ابن المبارك عن الرجل يصلي عن أبويه، فقال: من يرويه؟ أي من يروي هذا الكلام؟ قلت: شهاب ابن خراش. قال: ثقة. عمن؟ أي عمن يروي هذا الكلام؟ قال: عن الحجاج ابن دينار. قلت: ثقة. عمن؟ قلت: عن النبي صلى الله عليه وسلم. فين الحجاج بن دينار؟ هذا بعيد، في أتباع التابعين. قال: بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق الإبل. يعني بيقول له: طب وفين بقية الرواه بين الحجاج بن دينار وبين النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، ده فيه طبقات كثيرة سقطت. كأنه قال له: بين الحجاج وبين النبي صلى الله عليه وسلم صحاري كثيرة جدا، لو أراد البعير أن يقطعها لانقطعت عنقه ولم يبلغ النهاية. وهذا يدلك على أن عبد الله بن ورك كان إماما في معرفة الرجال وبلدانهم وسن مواليدهم ووفياتهم، وكان إماما في الجرح والتعديل كذلك. قال علي بن الحسن بن شقيق: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. والجهمية دول أتباع جهم بن صفوان، أتباع جهم بن صفوان، فرقة من أضل فرق المسلمين، إن جاز أن نسميه مسلمين، من أضل الفرق. ذهبوا إلى التنزيه بزعمهم حتى عطلوا جميع الصفات، عطلوا جميع الصفات، فأصبحت الذات العلية الإلهية بلا صفة، بلا صفة. وهذا من أسوأ المذاهب والفرق التي ظهرت في الإسلام. وقال ابن شقيق: قلت لعبد الله بن مبارك: كيف يعرف ربنا عز وجل؟ كيف يعرف ربنا عز وجل؟ قال: في السماء على العرش، في السماء على العرش. قلت له: إن الجهمية تقول كذا وكذا. فقال: إنا لا نقول بقول الجهمية، لأن الجهمية يقولون الله في كل مكان مع خلقه، معية ذات، الله في كل مكان مع خلقه معية ذات، أي أن ذات الله العلية تحل في كل مكان مع كل المخلوقات. وهذا كلام في غاية الفساد والبطلان، لأن الله تبارك وتعالى أثبت في كتابه وأثبت رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى في السماء، أن الله تعالى استوى على العرش، والعرش فوق الكرسي، والكرسي فوق الماء، والماء فوق السماء السابعة، وقد صحت بذلك الأدلة. فالله تبارك وتعالى في السماء، ومعنى في السماء أن السماء كذلك لا تحده، لأن في بمعنى على، في بمعنى على، كما قال تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع مين؟ النخل. وحروف الجر ينوب بعضها عن بعض، وهذا أمر معلوم لدى أصحاب اللغة. فقول الجارية لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحكم بن معاوية السلمي لما لطمها سيدها على وجهها فذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني لطمت هذه الجارية، قال: قربها. فلما قربها قال: يا فلانة، أين الله؟ قالت: في السماء. انظر إلى علم الجارية، والجارية ترعى الأغنام، ترعى الأغنام، ولكن عقيدتها أصح من عقيدة كل الفرق الإسلامية. جارية تجيب النبي عليه الصلاة والسلام بجواب فصيح بليغ صحيح، قالت: في السماء. قال: ومن أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال: اعتقها فإنها مؤمنة. فجعل جزاء صحة اعتقادها العتق، وأثبت لها بناء عن صحة الجواب كمال الإيمان، قال: اعتقها فإنها مؤمنة. لا نريد أن نخوض في علو الله عز وجل على خلقه ومباينته لهم، لأن هذا ليس موضوع الدرس، وهذا أمر إن شاء الله تبارك وتعالى يكون مستقرا لدى كل سامع. والذي نريد أن نتبعه على علو الله عز وجل أن معية الله تبارك وتعالى لخلقه معية علم وسمع وبصر وإحاطة، وأن الله تبارك وتعالى ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، نزولا يليق بجلاله. ولا نقول أنه عند نزوله يخلو منه العرش، ولكن نكل هذا إلى الله عز وجل، فإنه أعلم كيف ينزل، ولكننا نؤمن أن الله تبارك وتعالى ينزل على الحقيقة نزولا حقيقيا، لا نقول كنزولنا، لأن الذات الإلهية تختلف عن ذوات المخلوقين، فلا بد أن تختلف الصفات كذلك. فإن الله تبارك وتعالى اتصف بصفات اتصف الخلق بها، فلما كان مستقرا عند جميع المسلمين بل عند جميع الخلق أن الله تبارك وتعالى يختلف في ذاته عن ذوات المخلوقين، فلا بد أن نستتبع ذلك لزوما أن صفات الخالق تختلف عن صفات مين؟ المخلوقين. لأن الذات تختلف عن الذات، فلابد أن تختلف الصفات عن مين؟ عن الصفات. فإذا كان الله تبارك وتعالى له يد فأنا لي يد، لكن يدي ليست كيد الله عز وجل. لماذا؟ الجواب لأن ذات الله تبارك وتعالى ليست كذات مين؟ المخلوقين. فهنا الجهمية قالوا لا، إثبات اليد لله تعني أن هذه اليد التي خوطب بها المسلمين هم أو هي اليد التي يعرفها المخاطب، وهي اليد الجارحة، وهذا كلام في غاية الفساد والبطلان. لأن الله تبارك وتعالى ذات كما أنه خلق الذوات، فإذا قلتم إن الصفة الثابتة لله عز وجل تساوي وتكافي الصفة الثابتة للمخلوق، فلا بد أن تصل في النهاية إلى أن الله تبارك وتعالى رجل وشخص كرجال أو كذوات المخلوقين. الذوات، فإذا قلتم إن الصفة الثابتة لله عز وجل تساوي وتكافي الصفة الثابتة للمخلوق، فلا بد أن تصل في النهاية إلى أن الله تبارك وتعالى رجل وشخص كرجال أو كذوات المخلوقين. ولما لم يقل بهذا أحد إلا من فقد عقله، فنقول إن الذات الإلهية ذات علية، ممنوع الخوض في ذات الله تبارك وتعالى، كما أنه يمنع الخوض في صفات المولى عز وجل. فإننا نعلم علما يقينيا أن الله تبارك وتعالى اتصف بصفات وتسمى بأسماء، فنحن نثبت له ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله دون أن نخوض في ذلك، دون أن نخوض في ذلك، ونكل كيفية ذلك إلى الله عز وجل. وأما نحن فقد علمنا علما يقينيا ومعنويا أن الله قد اتصف بصفات وتسمى بأسماء، ولا نخوض فيها أكثر من ذلك. وقال الأوزاعي، والأوزاعي هذا إمام الشام، إمام الشام بلا منازع في زمن الحجاج، وهو إمام وقته، قال: كنا والتابعون متوافرون، لأنهم أتباع التابعين، قال: كنا والتابعون متوافرون أي متواجدون بكثرة، نقول إن الله تبارك وتعالى فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته، أي صفات المولى عز وجل. ومعلوم عند أهل العلم من الطوائف أن مذهب السلف إمرار آيات الصفات وأحاديث الصفات كما جاءت، كما جاءت، يعني يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم. طيب الكلام ده معناه إيه؟ المعطلة يقولون اليد هنا بمعنى القوة. طيب الله تبارك وتعالى في آيات أخرى أثبت أنه القوي، فلو أنك قلت إن اليد هي القوة لكنت معطلا أحد الصفتين، صح ولا لا؟ إذا كانت اليد هي القوة فإن الله تبارك وتعالى قد أثبت لنفسه اليد وأثبت لنفسه القوة، فلم يغفل شيء. فهنا لو أنك أولت اليد بالقوة لكنت معطلا أحد الصفتين، بل ينبغي أن تقول إن الله تبارك وتعالى متصف بالقوة التي ليس بعدها قوة، القوة المطلقة التي لا تدنيها ولا تسويها قوة، وكذلك هو متصف باليد. وإذا كانت القوة في اليد فكذلك هي في الرجل وفي الساق، وقد أثبت المولى تبارك وتعالى لنفسه الساق، فلما حملت أنت القوة على أنها في الساق فقط أو في اليد فقط؟ لابد أن تحملها على مين؟ على الكل، على كل الجوارح التي تتوفر فيها هذه الصفة. فلما حملتها على واحدة فكنت نافيا لأحد الصفات بالأخرى، وهذا كلام باطل ليس من كلام السلف. لماذا؟ لأن السلف يثبتون جميع ما أثبته الله لنفسه. أثبت اليد، نحن نثبت اليد، أثبت القوة، نحن نثبت القوة، لكن لك لو حملت القوة على اليد أو اليد على القوة لكنت معطلا أحد مين؟ أحد الصفتين، ومشاركا للجهمية والمعتزلة والأشعرية في مذاهبهم الباطلة والفاسدة. طب تعمل ايه؟ تقول نثبت لله تبارك وتعالى يدا وساقا وعينا وكل ما اثبته نفسه، لكن على الوجه اللائق بذاته، على الوجه اللائق بذاته. وحذر ان تتخيل صفة لله عز وجل تشاركه انت في الظاهر. يعني صفة اليد لله، طب ما انت لك يد، تقول تعتضد مخيلتك هكذا ان يد الله كيدي، لان الله تبارك وتعالى لا يخاطبني بما لا اعقل ولا اعرف معناه. هذا الكلام صحيح ولكنه في مجال التشريع، لا يخاطبك الا بما تعلم، الا بما تعلم، لانه لا يكلفك بالمحال. الله تبارك وتعالى لا يكلفك بالمحال. وانما لما خفيت عليك الذات الالهية وانت مأمور بالايمان بوجود الباري تبارك وتعالى، لابد ان تؤمن بان هذا الباري وهذا الخالق وهذا الاله متصف بصفات ايضا تخفى عليك من جهة الكيفية ولكنه اعلمك. ولذلك السلف من مذهبهم انهم يفوضون الكيف الى الله، ولكنهم لا يفوضون المعنى ولا يفوضون العلم، ولا يفوضون ايه؟ العلم. لان تفويض المعنى والعلم هذا بدعة، اما تفويض الكيف فهو واجب عند السلف. ومن لم يفوض الكيف لابد ان يقع في مذهب من المذاهب الباطلة الفاسدة. قال ان الله تعالى فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته، ومعلوم عند اهل العلم من الطوائف ان مذهب السلف امرار ايات الصفات واحاديثها كما جاءت من غير تأويل ولا تحريف ولا تشبيه ولا تكييف. الجملة دي تحتاج الى اربع محاضرات شرح. يعني ايه تأويل؟ يعني ايه تحريف؟ يعني ايه تشبيه؟ يعني ايه تكييف؟ وضرب امثلة حتى يتضح المقال. وقد شرحتها فعلا في اربع محاضرات في اوائل المحاضرات في صحيح مسلم في مسجد التوحيد، فمن اراد ان يرجع الى هذه الأشرطة فلو ذلك. فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فلما حرم عليك الخوض في الذات يحرم عليك الخوض فين؟ في الصفات. تسلم، تسلم كما قلت يد الله فوق أيديهم، أنت تقول لا، يد الله لابد أن تكون فوق أيدي مين؟ المخلوقين، وملاصقة للمخلوقين. هذا كلام فاسد، حتى الواقع يبطله. أنت الآن تقول السماء الأولى فوق الأرض، بل السماوات السبع فوق إيه؟ فوق الأرض. هل يستلزم من فوقية السماوات على الأرض أن السماوات ملاصقة للأرض؟ ها؟ يعني نحن نقول السماء فوق إيه؟ الأرض، فوقها ولا تحتها؟ فوقها. هل يلزم من فوقية السماء على الأرض أن السماء ملاصقة للأرض؟ ملاصقة للأرض. فكذلك يد الله فوق أيديهم، يد الله، يد الله فين؟ على العرش، يد الله على العرش. ومع ذلك الله تبارك وتعالى يده فوق يد خلقه. وانت هتغلب ليه؟ احنا بنقول دايما مذهب وقاعدة عقدية لابد من حفظها والعمل بها واعتقادها، ما وسع سلفنا يسعنا، صح ولا لا؟ ما وسع سلفنا يسعنا. سلفنا لم يسعهم الخوض والخلاف في الأسماء والصفات، وإنما آمنوا بها كما جاءت وأمروها دون الخوض فيها على المعنى الذي يليق بالله عز وجل. طب انت ما تريحش نفسك ليه وتعمل زي ما عمل السلف؟ ها؟ أنا بعتبر ان الخوض وذلك الخوض في صفات المولى عز وجل وأسمائه لم يظهر إلا في نهاية القرن الأول وفي القرن الثاني، وفي القرن الثاني على يد القدرية وعلى يد المعتزلة على يد غافل بن عطاء في مجلس الحسن البصري، لما اعتزل غافل مجلس الحسن وسئل الحسن في مسألة، أي في مسألة مرتكب الكبيرة، فلم ينتظر واصل بسماع الإجابة من إمام البصرة وإمام أهل السنة في ذلك الزمان الحسن البصري، وإنما بادر إلى يمين إلى الجواب فأخطأ. لما رده الحسن رحمه الله قال نحن نعتقد بخلاف ما تعتقد ونذهب بخلاف مذهبك. وقام واصل بن عطاء وجلس في آخر المسجد في مجلس الحسن البصري، فقام معه أناس، فقال حسن البصري رحمه الله لقد اعتزلنا واصل، اعتزلنا واصل. فأطلق على هذه الفرقة التي كبرت وتفحلت بعد ذلك فرقة المعتزلة، حتى كان لها بعد ذلك أصولها العقدية التي صارت فرقة من فرق المسلمين. قال فإن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات المقدسة، وقد علم المسلمون أن ذات الباري موجودة حقيقة لا مثل لها، وكذلك صفاته تعالى موجودة لا مثل لها. وعن ابن المبارك أن رجلا قال له يا أبا عبد الرحمن قد خفت الله تعالى من كثرة ما أدعو على الجهمية، يعني من كثرة ما يدعو على الجهمية قد خاف من الله تبارك وتعالى. فقال الإمام لا تخف، فإنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء، ليس بشيء. فالذي يزعم أن الله ليس بشيء يستحق اللعنات تنصب عليه بالليل والنهار، فلا تخشى من ذلك بل أكثر. قال عبد الله بن إدريس كل حديث لا يعرفه ابن المبارك فنحن منه براء، وهذا يدل على أن ابن المبارك أمير المؤمنين في علم الحديث. وذلك العلماء لما صنفوا مراتب المحدثين قالوا أول حاجة طالب العلم، طالب علم حديث يعني، ثم بعد محدث، ثم بعده ايه؟ بعده ايه؟ بعد المحدث ايه؟ اه؟ الحافظ الذي يحفظ 300,000 حديث سنة برمتنا، ثم بعد الحافظ اه؟ أمير المؤمنين. وقالوا أمير المؤمنين هو الذي لم يخف عليه من السنة والرواة إلا النذر اليسير. النذر مين؟ اليسير. فكأن عبد الله المبارك من أمراء المؤمنين أو زيادة على ذلك، أو زيادة على ذلك. هذا الكلام كلام نادر جدا، وهو كالمسمار في الصاج، ولا يطلق إلا على من بلغ منزلة في العلم لم يبلغها أحد. ولذلك قال ابن القيم عليه رحمة الله كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. هذا ثناء عظيم جدا ومدح في غاية الرفعة لبيان ما عليه الشخص من العلم والعمل.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.
يقول ابن مبارك عليه رحمة الله في صحيح الحديث شغل عن سقيمه، في صحيح الحديث شغل عن سقيمه، والسقيم بمعنى الضعيف. يعني عايز اقول لك الذي صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيه غنية وكفاية عن الضعيف، كأنه أراد أن يقول لا تعمل بالضعيف، ولا حتى في فضائل الأعمال، ولا حتى في فضائل الأعمال، لأن فضائل الأعمال استحباب، استحباب. وذلك اختلف أهل العلم في جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل مين؟ في فضائل الأعمال. على أي حال لو صح كما يقول الشيخ الألباني في مقدمة كتاب صحيح الترغيب والترهيب، لو صح هذا القول، لو صح هذا القول لا يتعدى فضائل تعد على أصابع اليد، تعد على أصابع اليد، مع أنه مرجوح وليس براجح. لماذا؟ لأن هذه الفضائل أي فضائل الأعمال حكمها في الشرع الاستحباب، والاستحباب دليل شرعي، والاستحباب لا يقوم إلا على دليل شرعي صحيح أو حسن. ولذلك الإمام جمال الدين القاسمي عليه رحمة الله في كتاب قواعد التحديث تكلم بكلام في غاية المتانة والجودة في جواز العمل بالحديث الضعيف من عدمه، وذكر خلاف أهل العلم ورجح أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف ولا حتى في فضائل الأعمال. وهذا مذهب البخاري ومذهب مسلم ومذهب يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وابن تيمية وكثير من علماء السلف. والحقيقة هذا الذي أرتاح له، أن العمل بالحديث الضعيف لا يجوز أبدا ولا حتى في فضائل مين؟ الأعمال، لأن فضائل الأعمال دين، وكل مسألة في دين الله عز وجل لابد أن تكون قائمة على أساس صحيح متين. فلما انتفى ذلك في الدليل وجب عدم اعتبار هذا الأمر من إيه؟ من دين الله عز وجل. ولذلك الإمام القاسمي يقول: لا تتكلف إذا ثبت عندك ضعف الحديث فلا تتكلف تأويله وشرحه وبيانه. لماذا؟ لأنه يكفي في رده الضعف. إذا أتاك حديث ضعيف فلماذا تبحث عن معناه ثم تسأل هذا وذاك؟ فإن كان هذا لمزيد العلم فلك ذلك، أما إن كان للعمل والاحتجاج فلا. نعم. ولذلك أنت تجد أن كثير من أحاديث ضعيفة قد شرحها السلف وهي ضعيفة، ولكن هذا محمول على أنه ربما أن هذا الحديث عنده هو صحيح أو حسن فشرحه لإتمام الفائدة، وربما يكون ضعيفا فشرحه حتى يغني أقرانه ويغني من أتى بعده عن التكلف في شرح الحديث بما لا يوافق مراد النبي عليه الصلاة والسلام. سمعت ابن المبارك قرأ شيئا من القرآن ثم قال: من زعم أن هذا مخلوق فقد كفر بالله العظيم. فقد كفر بالله العظيم. لماذا؟ لأن القرآن هو كلام الله وهو صفة فعل لله عز وجل، لأن الكلام من صفات الفعل، إذا شاء تكلم وإذا شاء سكت، فهو يسكت إذا شاء ويتكلم إذا شاء، فهو من صفات الأفعال لا من الصفات الذاتية لله عز وجل، لأن الصفات الذاتية ملازمة لله عز وجل، ملازمة لله عز وجل. صفة اليد والساق والعين وغيرها هذه صفات لا يمكن أبدا زوالها ولا فناؤها، وإلا فهي ملازمة للذات العلية سبحانه وتعالى. أما صفات الفعل فإذا شاء الله فعل وإذا شاء لم يفعل لم يفعل، فالكلام من صفات الله عز وجل، ولا يسمى الله تبارك وتعالى ولا يوصف بأنه متكلم بعد أن لم يكن كذلك، فهو متكلم منذ الأزل وإلى الأبد وإلى ما لا نهاية. فهنا لا يحسن بنا أبدا أن نقول إن هذه الصفة مخلوق، بل يحرم علينا ذلك. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى لا يزال متصفا بصفة الكلام، يتكلم في أي وقت شاء ويسكت في أي وقت شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهنا الذي يقول إن هذا الكلام وإن هذا القرآن الذي بين يديك مخلوق فقد اتهم الله عز وجل بأنه أحدث لنفسه صفات بعد أن لم يكن متصفا بها، وهذا كفر وإلحاد في أسماء الله وصفاته. أنت لو قلت إن هذه الصفة أو إن هذا القرآن مخلوق لله عز وجل يلزم من ذلك أمران، أحدهما شر من الآخر، أن الله تبارك وتعالى أحدثها بعد أن لم تكن موجودة ثم ألحقها بذاته العلية، وهذا كلام في غاية البطلان والفساد. ثم يلزمك أن تقول إن هذه الصفة لابد أن تفنى لأنك أثبتت أنها حادثة، وكل حادث مخلوق وكل مخلوق إلى فناء وزوال. فأنت الآن تقول عن صفة الله عز وجل أنها محدثة وأنها فائه وأنها ثانية، وهذا في حد ذاته كفر. ولذلك قطع الإمام أحمد بأن من قال القرآن مخلوق فقد إيه؟ فقد كفر. ولذلك لما احتج عليه أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي الذي كان عالم السلطان في ذلك الزمان قال يا إمام أليس القرآن شيء؟ قال بلى. قال أوليس الله تبارك وتعالى قال في كتابه الله خالق كل شيء؟ إذن الله خلق القرآن. قال أحمد بقلب البصير النير: أوليس الله قال في كتابه تدمر كل شيء؟ فهل تقول بأن هذا الكلام لابد من أن يدمر؟ قال لا. قال إذن فلما تقول إنه مخلوق؟ نور هذا نور العلم، نور قذفه الله تبارك وتعالى في قلوب أئمتنا وعلمائنا. نعم. قال فضالة النسائي: كنت أجالسهم بالكوفة فإذا تشاجروا في حديث، إذا اختلفوا في حديث قالوا: مروا بنا إلى هذا الطبيب حتى نسأله، فيأتون عبد الله بن مبارك. حكم وفصل في النزاع فيما يتعلق بالحديث. وقال أحمد ابن أبي الحواري: جاء رجل من بني هاشم إلى عبد الله بن مبارك. بني هاشم علية القوم، ليسمع منه الحديث، وكان ظالما مبيرا، فأبى أن يحدثه ابن المبارك. فقال الشريف لغلامه: قم، فإن أبا عبد الرحمن لا يرى أن يحدثنا. فلما قام ليركب، جاء ابن المبارك ليمسك بركابه. ابن المبارك لما قام ذلك الشريف ليركب دابته، أخذ بخطامها وسار أمام ذلك الشريف، فقال: يا أبا عبد الرحمن، تفعل هذا ولا ترى أن تحدثني؟ يعني أنت تذل نفسك وتقود الدابة ولا ترى أن تحدثني؟ فقال: أذل لك بدني ولا أذل لك الحديث. انظروا إلى عزة العلم في قلوب العلماء، أما بدني فأذله لك، وهذا من باب إكرام الضيف، وأنت ضيف حتى وإن كنت كافرا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينزل إليه اليهود والنصارى والمشركين فيطعمهم ويسقيهم ويقريهم ويقوم على ضيافتهم بنفسه. وأنتم لا يخفى عليكم حديث ذي اللبن الذي أتى للنبي عليه الصلاة والسلام فقام إليه وحلب إليه شاة وسقاه بيده، ثم حلب له ثانية وثالثة ورابعة وسابعة، فلما نام وقام في صلاة الفجر آمن بالله عز وجل ورسوله، فحلب له النبي صلى الله عليه وسلم شاة واحدة في الصباح فشربها، فأراد أن يحلب الثانية فقال لا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، إن المؤمن يشرب في معي واحد، وإن الكافر يشرب في سبعة أمعاء. هشاب بالليل، فرق الليل من النهار. الإيمان في قناعة، الإيمان نور. فقال: أذل لك بدني ولا أذل لك الحديث. روى المسيب ابن واضح أنه سمع ابن المبارك وقد سأله رجل عمن يأخذ، أي عمن يطلب العلم، على يد من يطلب العلم، فقال: قد يلقى الرجل ثقة وهو يحدث عن غير ثقة، وقد يلقى الرجل غير ثقة ولكنه يحدث عن ثقة. قال: فلا تأخذ إلا عن ثقة. ويحدثك عن مين؟ عن ثقة. شايف الضبط في الكلام، كلام الجميل. ليه؟ لأن احنا عارفين أن الكلام لا يؤخذ إلا من ثقة عن ثقة عن ثقة إلى آخر السند. فقد تلقى أنت رجلا ثقة ولكن مشايخه مبتدعين، وقد تلقى أنت رجلا غير ثقة ولكن كل مشايخه من أهل السنة، فلا يؤمن أن يكذب عليهم. إذن أن تحدد الطريقة أولا ألا تأخذ العلم إلا من أهل السنة العدول الثقات، عن العدول الثقات، عن العدول الثقات إلى آخر مراتب العلم. وهذا منهج لطلاب العلم يجب عليهم أن يسلكوه. قال نعيم: ما رأيت أعقل من ابن المبارك ولا أكثر اجتهادا في العبادة. واحتج ابن المبارك في مسألة الإرجاء وأن الإيمان يتفاوت. انتوا عارفين ان المرجئة قالوا ايه؟ المرجئة قالوا: إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل ومين؟ وميكائيل. ليه؟ لأن الإيمان عند المرجئة هو مجرد التصديق بالقلب، مجرد التصديق بإيه؟ بالقلب. وأن الذي قال ونطق الشهادتين، نطق الشهادتين وصدق بقلبه وإن ارتكب جميع الموبقات، إيمانه وإيمان جبريل وميكائيل واحد سواء، وأن هذه الكبائر لا تؤثر في إيمان العبد. الكلام ده طبعا كلام باطل. ليه؟ لأن الكلام ده فيه تخلف عن العمل، وفيه عدم اعتبار العمل من الإيمان، سواء من أصل الإيمان أو مكملات الإيمان كما هو الأمر عند أهل السنة والجماعة. فهنا يحتج على المرجئة ولو بحديث واحد. لا يزني الزاني حين يزني وهو إيه؟ وهو مؤمن. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ولا ينتهب نهبة ذات شرف يتطلع إليها فيها الناس وهو مؤمن. يعني الكلام ده نفي لأصل الإيمان؟ الجواب لا، إنما هو نفي لكمال الإيمان. أصل الإيمان باقٍ، أصل الإيمان باقٍ. فمن زنى وهو مؤمن بالله، يعني مصدق بالله عز وجل ومؤمن بالرسول عليه السلام، لا يمكن أن تنفي عنه أصل الإيمان بالله، لأن إذا نفيت أصل الإيمان لابد أن يحل أصل الكفر. ها؟ فهنا نقول إن أصل الإيمان ثابت مستقر، ولكن النفي في الحديث هو نفي مين؟ نفي الكمال. لا يزني الزنا حين يزني، أي في وقت الزنا وهو إيه؟ مؤمن، أي وهو مؤمن كامل الإيمان، ولكن يزني المؤمن، يزني المؤمن ويسرق المؤمن وينتهب المؤمن، ولكن هذه كلها معاصي وجب فيها إقامة الحد. ولا تخرج صاحبها عن مين؟ ولا تخرج صاحبها عن حد الإيمان، أي حد أصل الإيمان. فهنا أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول وعمل، قول وإيه؟ وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بإيه؟ بالمعاصي. فقال هنا محتجا في مسألة الإرجاء، وأن الإيمان يتفاوت بما روي عن ابن شوذب عن سلمة بن كهيل عن هزيل بن شرحبيل قال عمر لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح. ليه؟ لأن إيمان أبي بكر أزيد من إيمان مين؟ الأمة مجتمعة، وذلك في زمن أبي بكر. قال نعيم بن حماد سمعت ابن المبارك يقول السيف الذي وقع بين الصحابة فتنة، أي الحروب التي وقعت بين الصحابة فتنة، ولا أقول أحدهما مفتون. ده فقه عظيم جدا، وده يخرجك من دائرة التشيع والخوارج، لأن كل من الشيعة والخوارج وقع في الصحابة موقعا عظيما استحقوا به اللعنة والسب والشتم. أما أنت التي أو الذي رفعت لواء السنة، فينبغي عليك أن تعتقد أن الصحابة هم أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، وأنهم بشر من البشر، نزغ الشيطان بين فئات منهم فرفعوا السيف، ولكن رفعوه باجتهاد منهم، فمنهم المصيب ومنهم المخطئ. أما المصيب فله أجران، وأما المخطئ فله أجر واحد. وقد أوجب الله تبارك وتعالى عليك حب جميع أصحابه، فلا تقول إن علي رضي الله عنه كان مصيبا، وهو كذلك كان مصيب في الفتنة التي وقعت بينه وبين معاوية، ولكن معاوية لم يفعل ذلك بهوى أو بعصبية أو بحب ترأس وترفع على علي، وإنما فعل ذلك باجتهاد منه، وإن كان هذا الاجتهاد مرجوح وربما يكون مخطئا فيه، ولكنه لم يفعل ذلك إلا ابتغاء مرضات الله عز وجل. وأن عليا مصيب فيما فعل، وهو مقدم وراجح على ما فعل معاوية، وأننا جميعا نحب عليا ومعاوية رضي الله عنهم، وإن كنا نحب عليا أكثر من معاوية. لماذا؟ لأن علي رضي الله عنه في عداد الخلفاء الراشدين وهو آخر في الترتيب والأفضلية، فأبو بكر أفضل من الأمة، وعمر أفضل من الأمة من بعد أبي بكر، وعثمان أفضل الأمة من بعد أبي بكر وعمر، وعلي أفضل الأمة بعد الثلاثة. ولا شك أن معاوية بعد علي، ف فنحن نحب عليا أكثر ونجمع بين علي ومعاوية في حبنا للصحابة أجمعين. وعن ابن المبارك قال إن البصراء جمع بصير يعني العقلاء لا يأمنون من خمس: الأولى ذنب قد مضى لا يدرى ما يصنع فيه الرب عز وجل، ذنب قد فعلته أنت وأنت لا تدري هل يؤاخذك الله عليه أو يعفو عنك، ها؟ ولذلك أصحاب الذنوب ينبغي أن يكونوا على وجل دائم وطمع في عفو الله، يجمع بين الخوف والرجاء. إذا أذنبت ذنبا، بل إذا أحدثت طاعة لله عز وجل، لا بد أن تكون محققا لجانب الخوف والرجاء معا، ألا يتقبل الله تبارك وتعالى منك تلك الطاعة وأنت ما يدريك أنها مقبولة عند الله. فأنت لابد أن تعيش على وجل من رد طاعتك ومن أخذك بذنبك، كما أنك يجب أن تعيش دائما طامعا في رحمة الله وفي عفو الله وصفحه وفي جنته. قال: ذنب قد مضى لا يدرى ما يصنع فيه الرب عز وجل، وعمر قد بقي أي بقية عمرك لا يدرى ما فيه من الهلكة، وفضل قد أعطي العبد لعله مكر واستدراج. يعني لما ربنا يمنحك المال ما تفرحش، ما تعتبرش ان دي كرامة من الله عز وجل لك، فربما يكون استدراج لينظر ماذا تفعل، وهو عليم بما تفعل، ولكنه يعلم علم المحاسبة والمؤاخذة، وعليم بما تفعل ولكنه يعلم علم المحاسبة والمؤاخذة. الله تبارك وتعالى يعلم كل شيء قبل أن يخلق الخلق، فالله تبارك وتعالى يعطيك المال وأنت تسمع أهل العلم يقولون لينظر ماذا تفعل. ثم ربنا عارف أنت تفعل إيه قبل أن يعطيك المال، ولكن العلم علماني: علم أنك ستفعل كذا، والعلم الثاني لينظر حقيقة أنك قد فعلت حتى يحاسبك ويجازيك. فالعلم الأول هو علم الغيب لا يعلمه أحد، والعلم الثاني يسمى علم المحاسبة والمجازاة، لأن الله تبارك وتعالى علم أنه إن أعطاك مالا أنت ستفسد به في الأرض أو تفسد به في الأرض، فمنعك ذلك المال حتى لا تفسد به. فلو حاسبك في يوم القيامة على هذا الفساد الذي لم يقع منك لقلت يا رب أنا لم أفعل شيئا من هذا، فكيف تحاسبني على أمر كان في علمك ولم تقترفه يداي؟ فإن الله تبارك وتعالى قد منحك المال وهو يعلم أنك ستفسد به في الأرض ليجازيك ويحاسبك، وقد أعطاك العقل وأرسل إليك الرسل وأنزل معهم الكتب وأمرك بسلوك طريق الهداية، ولكنك سلكت طريقا آخر غير ما أمرك الله عز وجل، فاستحققت عقابه وعذابه. لماذا؟ لأنك خالفت الهدي. قال: وضلالة قد زينت يراها هدى. شوف الكلام الجميل، ضلالة أنت عليها ولكن الشيطان زينها وحسن وجهها القبيح، ها؟ حتى رأيتها أنت هدى، يعني ترى المنكر معروفا. هذه بلية عظيمة جدا. وزيغ قلب ساعة فقد يسلب المرء دينه ولا يشعر، يعني ربما يزيغ دينك عن الحق ولو ساعة واحدة فيسلب دينك من قلبك في هذه الساعة. فنسأل الله تبارك وتعالى العافية من هذه الخمس. قال أبو وهب المروزي: سألت ابن المبارك ما الكبر؟ قال: أن تزدري الناس، يعني تحتقر الناس. فسألته عن العجب، قال أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غيرك، وترى أن لك الفضل على الغير، وعندك من العلم والفضل والورع والتقوى ما ليس عند غيرك. لماذا؟ لأن هذه المناقب والفضائل كلما تحلى بها العبد، كلما صغر هو في عين نفسه، صغر هو في عين نفسه. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول إنما يخشى الله من عباده مين؟ الجهلاء والعلماء. العلماء لماذا؟ لأن كلما ازداد العبد علما بالله عز وجل كلما ازداد ذلا وصغارا واحتقارا في نفسه وفي عين نفسه. فهنا قال العجب أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غيرك، ثم يقول لا أعلم في المصلين شيئا شرا من العجب. ومعنى المصلين أي المسلمين، لا أعلم في المسلمين شرا من العجب، لأن العجب مهلكة، والعجب يحمل على الشح والذراء الناس واحتقاره. قال ابن شقيق سمعت ابن المبارك وسأله رجل عن قرحة خرجت في ركبته، صديد دمل خرج في ركبته، قال خرج في ركبتي منذ 7 سنين وقد عالجته بأنواع العلاج، يعني طفت على جميع الأطباء وسألتهم فلم أنتفع به، أي لم يكن شفائي في شيء من إشارة طبيب. فقال اذهب فاحفر بئرا في مكان حاجة إلى الماء. خلي بالك لأن الكلام ده لما تسمعه هتنكره. قال اذهب فاحتفر بئرا في مكان حاجة إلى الماء، فإني أرجو أن ينبع هناك عين ويمسك عنك الدم. ففعل الرجل فبرئ بإذن الله. تقول ايه الحكاية دي؟ نبأ الهم. ولذلك انت بالله عليك لو سألت واحد دلوقتي السؤال ده وأشار عليك بما أشار ابن المبارك أكيد هتقول ده طالع منين؟ طالع بقى من العباسية ولا طالع من عند مضى أبو العزايم؟ ايه اللي جاب بئر في صحراء، أي في موطن حاجة الناس، خدت بالك، أو إنشاء سبيل على الطريق لأجل أن يشرب الماء ويرتوون بالدمل الذي فين؟ في ركبته. ولذلك أنا أنصح نفسي وإياك عند سماع أمر مستغرب لا تبادر برد هذا الكلام إلا بعد أن تبحث عنه وتسأل أكثر من واحد من أهل العلم. ليه؟ لأن العلماء يقولون القاضي ليس مطالبا بسياق الدليل الذي على أساسه قضى، وكذلك المفتي لا يلزمه سوق الدليل، لا يلزمه سوق الدليل الذي يؤيد فتواه. أنا بقول لا يلزمه، وإن كان هذا يستحب في حقه وفي حق القاضي، لكن أنت بتروح المحكمة، حكمت المحكمة بكيت وكيت وكيت، ها؟ هل القاضي يقول أنا اعتمدت في هذا الحكم على النص الفلاني أو على الآية الفلانية أو على الحديث الفلاني؟ أبدا، هذا أمر لا يلزمه. وكذلك لا يلزم مين؟ المفتي أن يسوق الدليل. والسلف كانوا يعلمون ذلك، ولذلك كان الواحد منهم يأتي فيسأل السؤال ويأخذ الجواب وينصرف ولا يسأل عن الدليل في الغالب. فهنا لو أنك نظرت إلى هذا الجواب ينبغي ألا تبادر الشيخ أو العالم بالإنكار عليه إلا بعد أن تتيقن أن هذا الجواب مخالف لكتاب الله ولسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. أخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة، وهو كذلك عند ابن خزيمة في صحيحه من حديث أبي هريرة مرفوعا رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته. خلي بالك، انظر بقى عشان تعرف إن ابن مبارك لم يأتي بهذا الكلام من فراغ. إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، ومصحفا ورثه، إما أن يكون ذات المصحف جعله ميراثا لمن أتى بعده، وإما أن يكون المعنى علم الناس إيه القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. ففي قول ابن المبارك أو نهرا أجراه، أو نهرا أجراه، تم هذه العين التي تكلم عنها هي بمثابة النهر الذي يجري، فهذا بلا شك أمر يرفع الذنوب ويأتي بالمنافع. قال غير واحد من أهل العلم لابن المبارك إلى متى تكتب العلم، إلى متى تكتب العلم؟ قال لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أكتبها بعد. ولأحمد بن حنبل رحمه الله قول آخر، العلم من المهد إلى إيه؟ إلى اللحد، فليس للعلم نهاية، نعم له بداية ولكن ليس له إيه؟ له نهاية، نهايته القبر، نهايته لكل واحد دخول القبر، وليس قبل ذلك من نهاية. وقال ابن عيينة ما قدم علينا أحد يشبه ابن المبارك ويحيى ابن أبي زائدة. وقال مخلد بن الحسن ابن الحسين جالست أيوب السختياني وعبد الله بن عون فلم أجد فيهم من أفضله على ابن المبارك، مع أنهم أئمة ولكن ابن المبارك أفضل منه. وعن ابن المبارك قال من استخف بالعلماء، خلي بالك من دي كويس، من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، وما أكثر المستخفين بأهل العلم والمشايخ والدعاة في هذا الزمان. ومن استخف بالأمراء ذهب دنياه، ذهب دنياه. ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته، والإخوان يعني الأقران والأحباب. قال أبو صالح سألت ابن المبارك عن كتابة العلم فقال لولا الكتاب ما حفظناه، لأن مسألة كتابة العلم دي مسألة اختلفها السلف، هل كتابة العلم جائزة ولا غير جائزة، منهم من أجازها ومنهم من لم يجزها، وهناك نصوص تدل على جواز كتابة العلم ونصوص تنهى عن كتابة مين العلم، ولكن هذا كان في الصدر الأول وانتهى قول المحققين من أهل العلم إلى جواز، بل ذهب البعض إلى وجوب كتابة العلم، إلى وجوب كتابة العلم. وكان ابن مبارك ممن له صحيفة وكتاب، وكان يحدث من إيه من كتابه ويرى جواز الكتابة. وقد تفقه ابن مبارك بأبي حنيفة وهو معدود من تلاميذ أبي حنيفة، وكان عبد الله ابن مبارك غنيا شاكرا، رأس ماله بلغ نحو 500 ألف دينار ذهب، يعني حوالي نصف مليون دينار ذهب. كان عبد الله غنيا شاكرا، وأنتم تعلمون أن شكر النعمة هو أداء الزكاة فيها والإنفاق والصدقة على الفقراء والمساكين والأيتام وغيرهم. وقد مر بنا أن عبد الله المبارك كان سيدا في هذا الباب، وكان فارس الميدان سواء كان في ميدان الجهاد أو ميدان الصدقة والزكاة والإنفاق على طلاب العلم، حتى حنق عليه بعض أهل بلده أنه ينفق على البلاد المجاورة ربما أكثر ما ينفق على أهل بلده. ولا شك أن مسألة الغني الشاكر ولا الفقير الصابر أيهما أفضل مسألة محل اختلاف بين أهل العلم، هل الغني الشاكر أفضل أو الفقير الصابر؟ دي مسألة اختلف أهل العلم اختلاف كبير جدا. شيخ الإسلام ابن تيمية رجح وهو راجح كذلك أن الغني الشاكر أفضل من الفقير مين؟ الصابر. ليه؟ لأن الغني الشاكر خير متعدي إلى مين؟ إلى الآخرين. إنما الفقير الصابر صابر في نفسه، صابر في إيه؟ في نفسه، فخيره وصبره محصور ومقصور على إيه؟ على شخصه ينفعه يوم القيامة. إنما الغني الشاكر وشكره هو الذي يعني يتعدى إلى غيره، فهو أفضل من الفقير الصابر. بالنسبة للغني الشاكر، انظر إلى ما فعل ابن مبارك مع إخواني من أهل العلم. دخل أبو أسامة، وهو حماد بن أسامة ده إمام كبير جدا إن شاء الله كده لما ندخل في إلى سنين شوية هتعرف أن حماد بن أسامة ده من أئمة البصرة. دخل على ابن مبارك فوجد في وجهه عبد الله أثر الضر، لأن أبو أسامة ده يعني لو وجد في بيته كسرة خبز معناته أنه حاز الدنيا بحذافيرها، كان معدما. فلما دخل على عبد الله بن مبارك رأى في وجهه الضر الضعف والهزال، فلما خرج بعث إليه 4000 درهم وكتب إليه، قال له إبان وفة خلا من ماله ومن المروءة غير خال، أعطاك قبل سؤاله وكفاك مكروه السؤال. كلام جميل، يعني بقول له أنت رجل صاحب مروءة وأنت لم تسأل وإن قد أعطيناك بغير سؤال، لأن مروءتك تمنعك من السؤال. نعم. وقال المسيب بن واضح أرسل ابن المبارك إلى أبي بكر بن عياش 4000 درهم فقال سد بها فتنة القوم عنك. وقال نعيم بن حماد قدم ابن المبارك أيلة على يونس ابن يزيد الأيلي ومعه غلام مفرغ لعمل الفلوزج. الفلوزج ده يعني طعام كده يصنعه ايه يصنعه العرب نحن لا نعرفه، وهناك طعام اخر قريب من هذا الاسم الفيونج او حاجة زي كده. صاحب كتاب المستطرف في كل فن المستطرف ذكر ان الرشيد دخل على ابي يوسف وقال له يا ابا يوسف اختلفنا هل الفلوزج احسن اي في طعمه ام الفيونج؟ قال يا امير المؤمنين امرنا الا نحكم بين غائبين احضرهما. فامر الرشيد بصناعة اناءين او وعاءين منهما واحضرهما بين يدي ابي يوسف. أبو يوسف تعرفين أنه كان قاضي تلميذ أبي حنيفة. فأكل أبو يوسف من أحد الطبقين حتى انتصف، ثم أكل من الثاني حتى انتصف، وأراد أن يكمل الطبق الأول ثم يرجع إلى الثاني. فقال الرشيد ماذا يقول القاضي؟ قال والله يا أمير المؤمنين لقد تحيرت، كلما هممت أن أحكم لأحدهما أتى الآخر بحجته. نعم. قال ابن المبارك قال الحسن بن الربيع لما احتضر ابن المبارك في السفر قال اشتهي سويقا فلم نجده الا عند رجل كان يعمل للسلطان وكان معنا في السفينة، فذكرنا ذلك لعبد الله. عايز تاكل سويق؟ مفيش الا واحد معنا في السفينة يجيد صناعة هذا السويق، ولكنه كان من اعوان مين؟ السلطان. فقال دعوه فمات ولم يشرب. النظر في وجوههم معصية. قال العلاء بن الاسود ذكر جهم عند ابن مبارك، جهم بن صفوان زعيم الجهمية، فقال عجبت لشيطان أتى الناس داعيا إلى النار وانشق اسمه من جهنم، لأن جهم وجهنم اشتقاق واحد، فجهم اشتق من جهنم. فقال عجبت له يدعو الناس إلى النار وهو شيطان، وهو كذلك في اسمه واسمه مشتق من جهنم. وقد كان ابن المبارك رحمه الله شاعرا محسنا قوالا بالحق أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. قيل لابن المبارك إن إسماعيل بن علية قد ولي القضاء. إسماعيل بن علية البصري أبوه كان من المبتدعة، وهو كان من الأئمة أئمة أهل السنة، واسمه إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم الأسدي الضبي، كان إماما مبرزا أخرج له البخاري ومسلم. فلما ولي القضاء عبد الله بن مبارك كان بيهرب من القضاء، فلما ولي إسماعيل ودخل في هذا الباب أي باب السلاطين كتب إليه عبد الله بن مبارك: يا جاعل العلم له بازية، يا جاعل العلم له، يا جاعل العلم له بازية. وانتوا عارفين البازي ده زي الغراب كده، طائر يصطاد، طائر يصطاد. وكان مرة الشيخ ابن باز حفظه الله لما قال قولا نقل إلى أحد العلماء فقال الذي أبلغ ذلك العالم الشيخ ابن باز يقول كذا، قال: نحن لا نعتمد قول ابن باز ولا قول ابن غراب. ها؟ لماذا؟ لأن الباز شبيه بإيه؟ بالغراب، وهذا الذي قال ذلك عليم اللسان، رجل فصيح أديب بليغ عالم كبير، وكان عنده انحراف وزيغ، وكان عنده حق وحسد على أهل السنة، فكان لا يألو جهدا في سبهم وشتمهم، وقد أفضل ما قدم. قال: يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين، أين رواياتك في سردها عن ابن عون وابن سيرين، أين رواياتك فيما مضى في ترك أبواب السلاطين، إن قلت أكرهت فماذا كذا زل حمار العلم في الطين. شايف الكلام الجميل؟ أقول له سيب القضاء وتعالى هنا قبل المدينة كروح. نعم. وعن محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة قال: أملى علي ابن المبارك سنة 77 وأنفذها معي إلى الفضيل بن عياض. الفضيل بن عياض ده احنا ذكرنا قصته مع عبد المبارك في الدرس الماضي، وأنهما كان متعاصرين وكان في غاية الإمامة والزهد. قال، وده بيان فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل، لأن تعرفين أن عبد الله بن المبارك ما كان يترك غزوة في زمانه إلا ويشارك فيها، لكن الفضيل بن عياض كان ميالا إلى العبادة، إلى العبادة، وكان يجلس في الحرمين الشريفين ويتزهد ويطلب الإيه؟ ويطلب العزلة والخلوة. فأرسل إليه ابن المبارك برسالة لطيفة جدا فيها إيه: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخطب جيده بدموعه، يعني رقبته، يعني يخطب الرقبة بالدموع، فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، رهج السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي وغبار خير الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت لا يكذب. فلقيت الفضيل بكتابه في الحرم، أي أعطيت هذا الكتاب، فقرأه وبكى، ثم قال: صدق أبو عبد الرحمن ونصح والله للمسلمين. قال ابن سهم الأنطاقي: سمعت ابن المبارك ينشد، فكيف قرت لأهل العلم أعينهم، أو استلذوا لذيذ النوم أو هجعوا، والنار ضاحية لا بد موردها، وليس يدرون من ينجو ومن يقع، وطارت الصحف في الأيدي منشرة، فيها السرائر والجبار مطلع، إما نعيم وعيش لا انقضاء له، أو الجحيم فلا تبقي ولا تدع، تهوي بساكنها طورا وترفعه، إذا رجوا مخرجا من غمها قمعوا، لينفع العلم قبل الموت عالمه، قد سأل قوم بها الرجع فما رجعوا. وروى إسحاق بن سنين لابن المبارك في تفضيله للخلفاء الراشدين والرد على الشيعة والخوارج قوله إني امرؤ ليس في ديني لغامزه لين ولست على الإسلام طعانا فلا أسب أبا بكر ولا عمر ولن أسب معاذ الله عثمانا ولا ابن عم رسول الله أشتمه حتى ألبس أو ألبس تحت الثرى أكثانا ولا الزبير حواري الرسول ولا أهدي لطلحة شتما عز أوهانا ولا أقول علي في السحاب إذا قد قلت إذن قد قلت والله ظلما ثم عدوانا ولا أقول بقول الجهم إن له قولا يضارع قول أهل الشرك أحيانا ولا أقول تخلى من خليقته رب العباد وولى الأمر شيطانا ما قال فرعون هذا في تمرده فرعون موسى ولا هامان طغيانا الله يدفع بالسلطان معضلة عن ديننا رحمة منه ورضوانا الله يدفع بالسلطان معضلة عن ديننا رحمة منه ورضوانا لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا فيقال إن الرشيد لما بلغه ذلك أعجبه جدا فلما مات ابن المبارك قال إن لله وإنا إليه راجعون يا فضل وهو مولى الرشيد إذن للناس يعزون في ابن المبارك أليس هو الذي قال الله يدفع بالسلطان معضلة عن ديننا رحمة منه ورضوانا قال فمن الذي يسمع هذا من ابن مبارك ولا يعرف لنا حقنا قال الكديمي حدثنا عبدة ابن عبد الرحيم قال كنت عند فضيل بن عياض وعنده ابن المبارك فقال قائل إن أهلك وعيالك قد احتاجوا مجهودين محتاجين إلى هذا المال فاتق الله وخذ من هؤلاء القوم فزجره ابن المبارك وأنشأ يقول خذ من الجاروش والأرز والخبز الشعير واجعلن ذاك حلالا تنجو من حر السعير وانأ ما استطعت هداك الله عن دار الأمير لا تزرها واجتنبها إنها شر مزور توهن الدين وتدنيك من الحوب الكبير قبل أن تسقط يا مغرور في حفرة بير وارض يا ويحك من دنياك بالقوت اليسير إنها دار بلاء وزوال وغرور ما ترى قد صرعت قبلك أصحاب القبور وأصحاب القصور كم ببطن الأرض من ثاو شريف ووزير وصغير الشان عبد خامل الذكر حقير لو تصفحت وجوه القوم في يوم النضير لم تميزهم ولم تعرف غنيا من فقير خمدوا فالقوم صرعى تحت أشقاق الصخور واستووا عند مليك بمساويهم خبير احذر الصرعة يا مسكين من دهر عثور أين فرعون وهامان ونمرود النسور أو ما تخشاه أن يرميك بالموت المبير أو ما تحذر من يوم عبوس قمطرير اقمطر الشر فيه بعذاب الزمهرير قال فغشي على الفضيل فرد ذلك ولم يأخذه ولابن المبارك قال جربت نفسي فما وجدت لها من بعد تقوى الإله كالأدب في كل حالاتها وإن كرهت أفضل من صمتها عن الكذب أو غيبة الناس إن غيبتهم حرمها ذو الجلال في الكتب قلت لها طائعا وأكرهها الحلم والعلم زين ذي الحسب إن كان من فضة كلامك يا نفس فإن السكوت من ذهب وجاء من طلق عن ابن مبارك ويقال بل هي لحميد النحوي اغتنم ركعتين زلفى إلى الإله إذا كنت فارغا مستريحا وإذا ما هممت بالنطق بالباطل فاجعل مكانه تسبيحا فاغتنام السكوت أفضل من خوض وإن كنت بالكلام فصيحا وسمع بعضهم ابن المبارك وهو ينشد ومن البلاء وللبلاء علامة ألا يرى لك عن هواك نزوع. العبد عبد النفس في شهواتها، والحر يشبع مرة ويجوع. وقال أبو أمية الأسود: سمعت ابن المبارك يقول: أحب الصالحين ولست منهم، وأبغض الطالحين وأنا شر منهم. أدب عظيم جدا وتواضع، زي ما قال الإمام الشافعي: أحب الصالحين ولست منهم. نعم. فرد عليه ابن المبارك، فرد عليه أحمد بن حنبل وقال: تحب الصالحين وأنت إمامهم. قال ابن المبارك: الصمت أزين بالفتى من منطق في غير حينه، والصدق أجمل بالفتى في القول عندي من يمينه، وعلى الفتى بوقاره سمة تلوح على جبينه، فمن الذي يخفى عليك إذا نظرت إلى قرينه. يعني عايز تعرف صاحبك أو الذي أمامك، انظر إلى أصحابه وأصدقائه. رب امرئ متيقن غلب على الشقاء، غلب الشقاء على يقينه، فأزاله عن رأيه فابتاع دنياه بدينه. ابن المبارك رحمه الله لما احتضر جعل رجل يلقنه، جعل رجل يلقنه: قل لا إله إلا الله، فأكثر عليه. فقال له ابن المبارك: والله أنت كمان لست تحسن، وأخاف أن تؤذي مسلما بعد. يعني حتى في التلقين جاهل. ليه؟ لأنه ابن المبارك الرجل كل ما يقول له قل لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ده إرهاق شديد جدا. فقال ابن المبارك: إذا لقنتني فقلت لا إله إلا الله ثم لم أحدث كلاما بعدها فدعني اتركني، فإذا أحدثت كلاما فلقني حتى يكون آخر كلامي لا إله إلا الله. ها؟ مش كل ما أقولك لا إله إلا الله تقول له قل لا إله ثاني؟ خلي الواحد مشغول في سكرات الموت. نعم. ولذلك الناس بينظروا لك والجيران بينظروا لك على أنك أنت إيه؟ إمام العصر. وأنت فعلا إمام العصر، بس عصر الغسيل. فأول ما يحتضر عندهم ميت جري على مين؟ على فضيلة الشيخ اللي ما يعرفش حاجة، وهو بقى يجي عشان يقرأ إيه؟ عدية ياسين. ماشي؟ وبعد ما يقرأها ويتعب نفسه فيها يتبين إن كل أحاديثها ضعيفة. ثم يلقن قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، خلاص هو كان آخر كلامه لا إله إلا الله، اسكت انتبه عنه. أحسن ما تقول له آخر مرة لا إله إلا الله يقول لك لا مش قايل فيموت بعدها. يبقى أنت السبب. هو متى قال لك لا إله إلا الله كف عنه. ماشي؟ نعم. مات ابن المبارك في شهر رمضان سنة 81 و100. يبقى المبارك مات سنة كام؟ 181. طب ولد سنة كام؟ نسينا. 100 وكم؟ 118. صح، كلام جميل. يبقى ولد سنة كام؟ 118. ومات سنة كام؟ 181. يعني عاش حوالي كم سنة؟ 63 سنة. ده سن مين؟ ده سن مين ده؟ سن النبي صلى الله عليه وسلم وسن أبو بكر رضي الله عنه، رضي الله عنه. شوف خلي بالك بقى بيقول ايه. قال محمد بن فضيل بن عياض: رأيت ابن المبارك في النوم، رأيت ابن المبارك في النوم، فقلت: أي العمل أفضل؟ قال: الأمر الذي كنت فيه. الأمر الذي كنت أعمله. طب هو كان بيعمل ايه ابن المبارك؟ العلم والجهاد الغزو يعني، وإيه؟ والإنفاق والصدقة. أي العمل أفضل؟ قال: ما كنت فيه. قلت: فما صنع بك ربك؟ قال: غفر لي مغفرة ما بعدها مغفرة. قال أبو حاتم الفرابري: رأيت ابن المبارك واقفا على باب الجنة بيده مفتاح، بيده مفتاح، فقلت: ما يوقفك هنا؟ قال: هذا مفتاح الجنة، دفعه إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: حتى أزور الرب تبارك وتعالى فكن أميني في السماء كما كنت أميني في الأرض. وقال الحارث بن عطية: رأيت ابن المبارك في النوم فسألته: فقال غفر لي ربي. قلت معذرة، النصوص هو الذي يقول رأيت الحارث بن عطية في النوم، فسألته قال غفر لي ربي. قلت فابن المبارك؟ قال بخن بخن، ذاك في عليين ممن يلج على الله كل يوم مرتين. ده كلام جميل جدا، لكن لازم انت بقى تعتقد حاجة تانية، ان الرؤى لا يؤخذ منها احكام. الرؤى لا يؤخذ منها ايه؟ احكام. انما هي مبشرات. هي ايه؟ مبشرات. فهذه مبشرات لمكافأة الله عز وجل لعبد الله بن مين؟ ابن مبارك، وأنه إن شاء الله تبارك وتعالى من أهل الجنة. لماذا؟ لأنه كان عاملا بالكتاب مين؟ والسنة. وهذه الرؤى إنما هي من عاجل بشرى المؤمن لدى أهله وإخوانه وخلانه. أما هل يقطع بذلك؟ لا، لأن القطع ده حكم، والحكم لا يؤخذ منين؟ من الرؤى. الحكم لا يؤخذ من الرؤى، إنما هي مبشرات. وعن نوفل قال رأيت ابن مبارك في النوم فقلت ما فعل الله بك؟ قال غفر لي برحلتي في الحديث، أي بسبب رحلتي في الحديث غفر الله لي. قلت فما تنصحني؟ قال عليك بالقرآن، عليك بالقرآن. قال النسائي أثبت الناس في الأوزاعي هو عبد الله بن مبارك. يعني إذا أتاك حديث الأوزاعي من طريق عبد الله بن مبارك فعض عليه بالنواجذ. ولبعض الفضلاء قال مررت بقبر ابن المبارك غدوة فأوسعني وعظا وليس بناطقي. يعني بس مجرد ما مررت على القبر كأن ابن المبارك يتكلم ويعظني، وقد كنت بالعلم الذي في جوانحي غنيا وبالشيب الذي في مفارقي، ولكن أرى الذكرى تنبه عاقلا إذا هي جاءت من رجال الحقائق. قال ابن المبارك المرء مثل هلال عند رؤيته يبدو ضئيلا تراه ثم يتسق، حتى إذا ما تراه ثم أعقبه كر الجديدين نقصا ثم يمحق. وعن يحيى بن لحي الليثي قال كنت عند مالك فاستؤذن لعبد الله بن المبارك بالدخول على مالك فأذن له، فرأينا مالكا تزحزح له في المجلس. ومالك فين وابن مبارك فين؟ لكن مالك شيخ كبير وهو شيخ ابن مبارك، ولكنه كان تزحزح له في المجلس ويجلس بجواره، وما رأيت مالكا تزحزح لأحد في مجلسه إلا لابن مبارك. فكان القارئ يقرأ على مالك فربما مر بشيء فيسأله مالك ما مذهبكم في هذا يا ابن المبارك، أو ما عندكم في هذا يا ابن المبارك، فرأيت ابن المبارك يجاوبه ثم قام فخرج، فأعجب مالك بأدبه. ثم قال لنا مالك هذا ابن المبارك فقيه ومحدث خراسان. شايف الشهادة دي قد إيه؟ ده لو اتقالت فيك ما حدش عارف يكلمك كلمة واحدة، رغم إنها كذب ومجاملة، بس برضو ما فيش حد إيه وتدروزها وتعب شهادة تقدير وتحطها في مدخل البيت ومعاها صورتك. نعم. وسئل ابن المبارك بحضور سفيان بن عيينة عن مسألة. سفيان بن عيينة ده برضو شيخ مين؟ شيخ ابن المبارك. فلما سئل ابن المبارك عن مسألة في حضور سفيان بن عيينة قال إنا نهينا أن نتكلم عند أكابرنا. شوف الأدب بقى، شوف الأدب، خدت بالك؟ دلوقتي واحد شيخ مثلا ولا عالم يسأل سؤال ومن الحاضرين من يبادر بالجواب، وربما يكون كل من الحاضرين له ايه جواب، ولو زاد الامر فضلة لكان للواحد جوابان وثلاثة في ايه في السؤال، خدت بالك؟ ما هو دلوقتي انت اذا سئلت في مسألة لا تبرح حتى تفتي فيها وتتكلم فيها، لانه انت ترى انه من العيب الا تجيب، مع ان السلف كانوا يرون انه من العيب ان ايه أن يجيبوا حتى ما علمين بذلك، حتى ما علمين بذلك. ولذلك عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول أدركت 120 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم لو سئل سؤال لود أن أخاه كفاه، ولو حدث بحديث لود أن أخاه كفاه. وكان الرجل يأتي ليسأل عن مسألته فيحيله الأول إلى الثاني والثاني إلى الثالث حتى يدور السؤال ويرجع إلى الأول، فما يجد بد من الجواب فيجيب فيجيب. وأما نحن فلا ينفك راسب الابتدائية أو حاصل الابتدائية القديمة أن يجيب في كل سؤال يطرح عليه. مالك رحمه الله أتاه رجل من بلاد فارس يسأله، على اختلاف في الروايات بين 80 إلى 120، فلم يتكلم إلا في واحد أو اثنين واعتذر عن الباقي. فنظر إليه الفارسي وقال: ماذا أقول لقوم إذا رجعت إليهم ونحن قد علمنا أننا قادمون على فقيه وعالم؟ قال: قل لهم أتيتكم من عند من لا يعلم. أه؟ وقيل لمحمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه لكثرة اعتذاره وقوله الله أعلم، قيل له: ألا تستحي أن تقول في مسألة لا أعلم وأنت ابن خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: أولى بي أن أستحي من ربي أن يتلو علي يوم القيامة قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون قال: أنا أستحي من ربي أن يقول لي هذا يوم القيامة. فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحي منه. وسئل سعيد بن جبير في حضرة ابن عباس وهو شيخه وأستاذه وعلى يديه تخرج، فقال: أما تستحون أن تسألوني في حضرة ابن عباس؟ فقال ابن عباس: تكلم يا سعيد. قال: كيف أتكلم في حضرتك؟ قال: ما يضرك لو تكلمت، فإن أصبت باركنا قولك وإن أخطأت قومناك. فهنا بيان أنه لا يجوز للمفضول أن يتكلم في حضرة الفاضل إلا بإجازة منه وبهذه النية، أنه يعرض ما عنده على مين؟ على العالم في حضرة السائل والمستفيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.